بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس السابع بعد المئة من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب من ستر مسلما، قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم قال جاء قوم إلى عقبة بن عامر فقالوا إن لنا جيرانا يشربون ويفعلون، أفنرفعهم إلى الإمام؟ قال لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها.
أحسنت. هذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله باب من ستر مسلما، وتأتي الأبواب مكملة لما سبق من الأبواب التي تتعلق بآداب وأخلاق الإسلام. قال باب من ستر مسلما، فهذا باب أيضا وأدب من آداب وأخلاق الإسلام، وهو الستر على المسلم. الستر على المسلم. باب من ستر مسلما، أي من علم عيبا أو أمرا قبيحا في أخيه المسلم فستر عليه، فما جزاؤه؟ ثم يسوق البخاري رحمه الله بسنده هذا الحديث، وهذا الإسناد فيه ضعف، هذا الإسناد ضعيف. وسبب ضعف هذا الإسناد هو أبو الهيثم اسمه كثير، قال أهل العلم لا يعرف. هو الذي يروي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أبو الهيثم، فالسند ضعيف، لكن الحديث له شاهد رواه أيضا أبو داود في سننه، فتقوى هذا السند، فحكم عليه الألباني رحمه الله بأنه حسن لغيره في صحيح الترغيب، في صحيح الأدب المفرد، في صحيح الأدب المفرد، وكذلك أيضا في صحيح الترغيب والترهيب حسنه الألباني رحمه الله في آخر قوليه كما في صحيح الترغيب والترهيب 2337 الحديث. هنا قال حديث حسن، فالحديث حسن لغيره. قال البخاري حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم، هذا أبو الهيثم اسمه كثير لا يعرف، قال جاء قوم إلى عقبة ابن عامر رضي الله عنه فقالوا إن لنا جيرانا يشربون ويفعلون، يعني يشربون الخمر ويفعلون المنكرات، أفنرفعهم إلى الإمام نخبر ولي الأمر عنهم؟ قال عقبة لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. وهذا فيه فضل الستر على المسلمين، ما دام أنه يفعل هذا المنكر في بيته وبعيدا عن الناس لا يجاهر بهذا المنكر، فيستر عليه وينصح وأيضا يؤدب بالهجر أو بغيره، فإذا تأثر المجتمع المسلم أو انتقل هذا المنكر إلى المجتمع، ففي هذه الحالة يرفع الأمر إلى ولي الأمر أو من ينوب عنه. من رأى من مسلم عورة فسترها، فسترها. العورة هي ما يكره الإنسان ظهوره، ما يكره الإنسان ظهوره يسمى عورة، من كلام أو من عيب فيه أو من شيء أو من أمر قبيح يكره هذا الإنسان ظهور هذا الشيء، فهذا هو العورة، هذا هو العورة. فمن رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيى، كان ثوابه، كان ثوابه وأجره كأجر من أحيى موؤودة من قبرها، يعني تركها ولم يدفنها. والموؤودة هي الأنثى التي تدفن حية، وكان هذا في الجاهلية قبل الإسلام، وهذا محرم، وهو من كبائر الذنوب قتل النفس التي حرم الله بغير حق، فهذا قتل لنفس لا يجوز في ديننا، بل هو من كبائر الذنوب. كمن أحيا موؤودة من قبرها، يعني أراد دفنها ووضعها في قبرها لكنه بعد ذلك تركها، أخرجها من القبر، فهذا معنى أحيا موؤودة من قبرها. فمعنى هذا الحديث أن الساتر على المسلم دفع عن أخيه الفضيحة بين الناس التي هي كالموت، هذه الفضيحة، فكأنه أحياه بستره عليه، كما دفع عن الموؤودة من أخرجها من القبر قبل أن تموت، كما دفع الموت عن الموؤودة عندما أخرجها من القبر قبل أن تموت، كذلك الذي يستر على أخيه المسلم يدفع عنه الفضيحة بين الناس التي هي الموت. فهذا معنى الحديث، وفيه فضل ستر، الستر على المسلمين، فضل الستر على المسلمين. وجاءت أحاديث أخرى أيضا ترغب في الستر على المسلمين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل هلك الناس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم،
فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، كلاهما وارد. فهو أهلكهم يعني أشدهم هلاكا وأسوأ حالا منهم، فهو أهلكهم، هو الذي تسبب في هلاك الناس. أو ذكر الناس بالهلاك، قال: باب قول الرجل هلك الناس. فلا يجوز هذا القول إذا كان على سبيل الاحتقار والإزدراء للناس، يقول هلك الناس حتى يرفع نفسه، حتى يرفع نفسه ويفضل نفسه على الناس فيقول الناس هلكوا وهو يثني على نفسه، فهو هذا هنا لا يقول، لا يجوز. فتبقى العلماء على أن هذا الذم، يعني قول هلك الناس، مذموم، إنما هو في من قاله على سبيل الإزدراء والاحتقار للناس وتفضيل نفسه عليهم. أما من قال ذلك، من قال هلك الناس تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في الدين، فلا بأس. فإذا قالها الإنسان متأسفا حزينا على أحوال المسلمين واستسهال المسلمين في الوقوع في المعاصي، كثرة المنكرات في بلاد الناس، فقال هلك الناس يعني بسبب هذه الذنوب، قد تكون سبب لهلاك الناس وإنزال العقوبة من رب العالمين على هؤلاء الناس. فإذا قال تحزنا تأسفا بسبب هذا النقص في الدين عند الناس فهذا لا بأس، إذا قال هذه الكلمة هلك الناس. أما إذا قالها في على سبيل الإزدراء والاحتقار للناس وتفضيل نفسه عليهم فهذا هو الممنوع، هذا هو المذموم في الشرع، هذا هو المذموم في الشرع. الحديث صحيح، رواه مسلم أيضا في صحيحه وأبو داود. قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم أو أهلكهم، برواية الفتح أهلكهم، فمعناه هو جعلهم هالكين، لا أنهم هلكوا في الحقيقة، هو جعلهم هالكين أهلكهم. أما برواية الرفع أهلكهم يعني أشدهم هلاكا، هو أشدهم هلاكا، هو أسوأ حالا من الناس، هذا معنى هذا الحديث. فهذه الكلمة من الألفاظ التي ينبغي على المسلم أن يبتعد عنها إلا إذا قالها أحيانا أو قال كلمة نحوها تأسفا على حال الناس وتحزنا لما يرى في نفسه من التقصير في حق الله عز وجل وما يرى في الناس من النقص في الدين فقالها حزنا وتأسفا فهذه جائزة. هذا هو تفصيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يقل للمنافق سيد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
أسخطتم ربكم. نعم أحسنت بارك الله فيك. قال: باب لا يقول للمنافق سيد سيد. ويأتي بالحديث الصحيح تحت هذا الباب، وقول البخاري في هذا الباب لا يقول للمنافق سيد يعني لا يجوز القول للمنافق أو للمشرك أو للكافر سيد، هكذا نهانا الإسلام عن هذه الكلمة. وهذا الحديث رواه أيضا إمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن وهو حديث صحيح. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد. هذه وصية، وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، لا تقولوا، هذه وصية. ولا هنا لا الناهية، لا الناهية، لا تقولوا للمنافق يعني المنافق الذي عرف نفاقه والمشرك الذي عرف شركه والكافر الذي عرف كفره، لا تقولوا للمنافق سيد. لماذا؟ لأن هذه الكلمة معناها عندما يقال فلان سيد يعني المستحق للسؤدد والرفعة، وهذا لفظ من ألفاظ التزكية والتعديل ليس لفظا عاديا. إذا قيل لإنسان سيد فلان فهذا لفظ فيه تزكية وفيه تعديل، سيد يعني المستحق للسؤدد والرفعة، وهذا لا يكون لغير المسلم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا تقولوا للمنافق سيد. فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل. فإنه إن يك سيدكم، هذا المنافق إذا كان هو سيدكم وعظمتموه لأنه سيدكم ورفعتموه بهذا اللفظ وهو منافق يبغض الله ورسوله ويبغض الله عز وجل ورسوله، فإذا قلت له سيد يعني مستحق للسؤدد والرفعة فقد عظمته، وإذا عظمته أغضبت ربك عز وجل، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل، فقد أغضبتم ربكم. لماذا؟ لأن المنافق لا يجوز تعظيمه، لا يجوز تعظيمه ورفعه، بل يستحق التحقير والتخفيض، لأنه يبغض الله عز وجل هذا المنافق، فكيف نرفعه بهذا اللفظ؟ كيف نقول له سيد؟ يعني أنت المستحق للسؤدد والرفعة ونزكيه ونعدله، كيف ذلك؟ فإذا فعل المسلم ذلك فقد أغضب الله عز وجل، إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم. فهذه مسألة مهمة جدا، فعلى المسلم أن ينتبه لألفاظه ولما يصدر من لسانه من عبارات وألفاظ، ويلتزم بما جاء في ديننا من النهي عن بعض الألفاظ، مثل هذه الألفاظ التي مرت معنا، هلك الناس، أو يقال المنافق أو المشرك سيد، هذه لا تجوز في شريعتنا، نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين لنا أن من قال للمنافق سيد فقد أغضب الله عز وجل، فقد أغضب الله عز وجل، لأن المنافق لا يجوز تعظيمه ورفعه، بل هو يستحق التحقير والتخفيض بسبب كفره وعناده واستكباره. والله عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فمصيرهم النار المنافقون، فكيف يسودوا في الدنيا ويقال لهم أو لأحدهم سيد؟ فهذه اللفظة سيد معناها أنه يستحق السؤدد والرفعة، فهذه لا تقال إلا للمسلمين. في هذا الحديث وصية عظيمة من الوصايا النبوية التي مقصودها أنه لا يقال للمنافق ولا للفاجر المنبعث في المعاصي سيد أو يزكى بألفاظ التزكية، لأن وضع التزكية في غير محلها من الظلم ومن العدول عن الحق إلى الباطل ومن الكذب المنافي للصدق، فالمنافق يبغضه الله تبارك وتعالى ويبغضه كل ولي لله عز وجل، لذا أعد الله لهم عذابا أليما تحت الكفار، كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنار دركات، وأهل النفاق الاعتقادي في الدرك الأسفل من النار، والمشركون فوقهم، وهذا من أعظم الإهانة للمنافقين الذين يظهرون للناس الخير والصلاح ويبطلون الشر والتربص بالإسلام والمسلمين شرا مستطيرا، ويبطلون الإساءة إلى المسلمين والبغض للدين الإسلامي ولأهله، إلا أنهم يكتمون ذلك. لذا فإن من عرف نفاقهم نفذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النفاق يعرف بالعمل والتصرفات، كما قال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول. فالمنافق والعياذ بالله يعرف أو يعرف بتصرفاته السيئة، عندما يكون عند أهل الإسلام يكون له مقال وله وجه، ويكون له تصرفات متفقة مع تصرفات المسلمين، وعندما يخلو بالشياطين من الكفار والفساق والفجار يكون أردى منهم وأشر منهم، لذا جعل الله عز وجل عقوبته من جنس عمله، فقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام أن يقولوا للمنافق الذي عرف نفاقه، أن يقولوا له: أنت سيد، أو أنت أوصافك أوصاف المؤمنين وما شابه ذلك. فهذه وصية من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم، لم يقتلهم ولم يأمر بقتلهم، وإنما وكل سرائرهم إلى الله وأقام عليهم أحكام الدين الظاهرة، وقد عرفوا في المدينة، وما جاء قر من القرون إلا والنفاق يكثر في الأمة، وذلك بمخالفة السرائر للظواهر. لذا لا يأمن الإنسان على نفسه أن يقع في النفاق. والنفاق نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي من وقع فيه فمأواه الدرك الأسفل من النار. والنفاق الاعتقادي هو إبطان الكفر بالله وإظهار الإسلام. أما النفاق العملي الذي لا بد من التفصيل فيه حتى نحذر من هذا النفاق العملي، فإذا استمر عليه المسلم قد يجره إلى النفاق الاعتقادي. والنفاق العملي هو الذي يصدر من المسلمين، يصدر من المسلم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بينه بقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذه أيضا في الصحيحين. فالأحاديث كثيرة ذكر فيها هذه الصفات، هذه العلامات للمنافقين يقع فيها بعض المسلمين. فآية المنافق ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أربع: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. والإنسان يستطيع أن يحاسب نفسه وينظر في حديثه، هل هو يلتزم الصدق فيما يتعلق بحديثه في أمر الدين، أو يعمد إلى الكذب فيروي الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة أو الضعيفة غير مبال، وفيما يتعلق بحقوق الناس واجتماعه مع الناس لا يبالي، هل يحدث بالأحاديث الكاذبة فيقول: وقع كذا ولم يقع، ويقول: إنه على كذا وليس كذا، وفلان كذا وكذا وليس كذلك. إذا حدث كذب دخل في النفاق العملي الذي قد يجر إلى النفاق الاعتقادي. هذا معنى إذا حدث كذب، يعني كلما يتكلم تعود على الكذب، لا يقول الحقيقة ويسترسل في الكذب وينشر الكذب ويتساهل في الكذب غير مبال بهذا الذنب العظيم الكذب. فهذا فيه علامة من علامات النفاق، وهو النفاق العملي إذا حدث كذب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أؤتمن خان، يعني إذا أؤتمن على الأسرار، فقد يفضي مؤمن إلى بعض إخوانه المؤمنين بسر لا يريد أن يطلع عليه أحد، بشرط أن لا يكون فيه ضرر على الإسلام والمسلمين هذا السر، فيجب على السامع كتمه وحفظ هذا السر، فلا يفشي أسرار إخوانه، فالأسرار أمانة، فالأسرار أمانة في المجالس وفيما بين الناس، فلا يجوز خيانة الأمانة وإفشاء هذه الأسرار. كذلك ما أتمن عليه الإنسان وضع عنده أمانة، فإذا بخس هذه الأمانة بدون عذر شرعي فقد وقع في الخيانة، إذا أتمن خان، التكاليف من أعلاها إلى أدناها كلها أمانة، الفرائض والواجبات والحدود وجميع الأحكام الشرعية أمانة عند المكلف، أمانة عند المسلم، فإذا أداها كما أمر فهو مؤد للأمانة وصاحب وفاء مع الله عز وجل. وإن بخسها، إما بخس صلاته فتراه لا يصلي جماعة، لا يصلي الصلاة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصر في واجباتها وفي أركانها، فقد خان أمانة الصلاة، بخس صلاته، أو لا يصلي إلا في أواخر الأوقات إن كان من المصلين، أو يترك بعض الفروض، فهذا خان الأمانة، أمانة الصلاة، بخس صلاته. هكذا في الزكاة يتساهل في أدائها، وهكذا بقية الأحكام الشرعية إذا لم يؤديها المؤمن والمسلم على الوجه الصحيح، وإلا كان خائنا للأمانة فوقع في النفاق العملي. أيضا في الرواية الأخرى، وإذا خاصم فجر، الفجور في الخصومة هو الكذب، كأن يكون له خصم مثلا في حق من الحقوق، فيأتي بشهادة زور يشتريها أو يلتمسها من مجامل، ويكذب في الدعوة ويرفع دعوة ليس له فيها حق، والحاكم الشرعي القاضي أو غيره مما يحكم بين الناس، فالحاكم الشرعي يقضي على نحو ما سمع، ما سمعه من الطرفين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. حديث متفق عليه، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاكم الشرعي القاضي أو من يقوم مقامه في الحكم بين الناس في النزاعات يقضي على نحو ما سمع من الطرفين، لأنه لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل. فقضاة المسلمين هكذا، إذا قامت البينة وربما تكون البينة كاذبة، أو غلب أحد الخصمين الآخر بالدعوة ببلاغته وفصاحته، صار منافقا نفاقا عمليا. هذا معنى إذا خاصم فجر، ويعاقب بأضعاف ما أوذي فيه من الأذية، فيخاصم ويفجر في خصومته، يبالغ في ردة فعله، يبالغ في خصومته. أما في الرواية أيضا الأخرى، إذا عاهد غدر، وهي من علامات النفاق أيضا، وهي من النفاق العملي الذي يقع فيها بعض المسلمين، إذا عاهد، سواء عاهد جماعة أو عاهد فردا من الأفراد، أو بايع إماما من أئمة المسلمين، لأن بيعة الإمام عهد، بيعة الوالي المسلم عهد، وكل من هو تحت يده في الأقليم الذي يحكمه فهو مبايع، سواء صرح بالبيعة أو لم يصرح فهو مبايع، إن أوفى بهذه البيعة كان صادقا، وإن لم يفي بهذه البيعة هذا المسلم صار منافقا إذا عاهد غدر. ويعرف هذا بموقفه، يعرف هذا المسلم بموقفه من الوالي المسلم، من ملك ورئيس وأمير وسلطان، صاحب ولاية عامة أو صاحب ولاية خاصة، إذا كان يعاملهم معاملة حسنة بالدعوة بالتوفيق لهم، لا يشهر مثالبهم، لا يؤلب الناس عليهم، فهو من أهل الوفاء بالعهد الذي عليه. وإن وجدته يتكلم في السلطان وفي نواب السلطان من قاض وأمير ومحافظ وصاحب أمن وما شاكل ذلك، فهو غادر يكون عاهد وغدر. وهذه مسألة مهمة جدا قد لا ينتبه لها كثير من المسلمين، فمن عاهد غدر هذا معناه له عهد بينه وبين مسلم، أو عهد بينه وبين ولي أمره بيعة، فلا يجوز له أن يخل بهذه البيعة. ومن الإخلال في هذه البيعة أن يتكلم عن مثالب ولاة الأمور، أن يؤلب الناس على ولاة الأمور ويحرض عوام الناس وغيرهم على ولاة الأمر، فهذا عاهد غدر لأنه لم يلتزم بالعهد والبيعة فيغدر بها، ففيه علامة من علامات النفاق، فيه علامة من علامات النفاق. فالمقصود مما سبق أن النفاق العملي الذي هو يصدر من المسلمين أو من بعض المسلمين يجر إلى النفاق الاعتقادي. فخير للإنسان مسلم أن يحاسب نفسه دائما فيصدق في كلامه، لأنه إذا حدث فكذب صار منافقا من النفاق العملي الذي يؤدي به إلى النفاق الاعتقادي. فعليه أن يصدق في حديثه إذا تكلم وإذا تحدث، كذلك أيضا إذا وعد يكون صادقا في وعده ملتزما بوعده لا يخلف وعده، يلتزم بما وعد. أما إذا وعد أخلف ففيه علامة من علامات النفاق العملي وقد يجره إلى النفاق الاعتقادي. وهكذا إذا أتيمن خان أو إذا خاصم فجر، فعلى المسلم أن يحاسب نفسه دائما، أن يكون صادقا إذا وعد، أن يكون محافظا على أداء الحقوق، أداء الأمانات من صلاة وصيام وزكاة ومن حقوق الناس التي بينها الله عز وجل في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون محافظا على أداء هذه الحقوق التي بينه وبين الله والحقوق التي بينه وبين الناس، أن يكون صادقا في الخصومات والدعاوى وما له من حقوق على الغير، أن يكون صادقا في تعامله مع الناس حتى يسلم من النفاق العملي. وإذا سلم من النفاق العملي سلم من النفاق الاعتقادي، وهذا لا يتم إلا بتفقد النفس، يتفقد حاله، يراقب نفسه، يراقب تصرفاته، فتكون له السلامة والنجاة حتى لا يخسر الدنيا والآخرة. ورحم الله عز وجل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل، ونحن لا نستغني عن علماء هذه الأمة، فهذا عالم وإمام في العلم من علماء المسلمين في أيامنا، فسئل عن القول للكافر أو الفاسق سيدا، فأجاب بما يلي. فالسؤال هو: هل يجوز أن يقال للكافر يا سيد، مثل أن يكتب بالفاتورة أو غيرها السيد فلان وهو يعلم أنه كافر، أو أثناء الحديث معه بالإنجليزية مثلا مستر فلان؟ هذا في السؤال. وإذا كان لا يجوز أن يقال للكافر يا سيد فما الدليل؟ أفيدونا أفادكم الله. هذه فتوى مطبوعة ومعلومة عن سؤال ورد للشيخ في فتاوى نور على الدرب صفحة 387، فأجاب رحمه الله يقول: نعم، لا يقال للكافر سيد ولا للفاسق سيد، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للمنافق سيدنا، لا تقولوا للمنافق سيدنا. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد والنسائي، وصححه الألباني في الصحيحة 371. فيقول الشيخ: لا يقال الكافر سيد ولا الفاسق سيد، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا للمنافق سيدنا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء، فلا ينبغي للمؤمن أن يقول للكافر ولا للفاسق سيدا، لأن هذا وصف عظيم لا يليق بالكافر والفاسق، والسيد هو الرئيس والكبير والفقيه، فلا ينبغي أن يقال للكافر بالله أو المعروف بالمعاصي الظاهرة لا يقال له سيد، بل يدعى باسمه المعروف فلان أو أبو فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي ما فعل أبو الحباب، عبد الله بن أبي بن سلول. فالشيخ يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي ما فعل أبو الحباب، فذكره بكنيته والحديث في الصحيحين. ثم قال الشيخ فإذا دعي بلقبه، فدعي يعني المنافق أو المشرك أو الفاسق، قال فإذا دعي بلقبه أو باسمه أو قيل فلان المدعو كذا وكذا فلا بأس ويكفي، ويكفي هذا. أما أن يقال السيد فلان أو يأتي بما هو أعظم من ذلك فلا يجوز لكونه فاسقا معروفا بالفسق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهت هذه الفتوى في فتاوى نور على الدرب صفحة 387. فنسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من النفاق بنوعيه، كما نسأل عز وجل أن يجنبنا النفاق والمنافقين، وأن يسلم بلادنا وبلاد المسلمين من النفاق وأهله، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة ومن كل نفاق وشرك، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.